كوتول.
والأكثر تفاصيل حول الموضوع معنا ضيفنا دكتور علي موسى أبو بكر عيسى، خبير اقتصادي زراعي أول والمشرف على إدارة التكامل الزراعي والأمن الغذائي. مرحبا بك أستاذ علي.
مرحبا بك يا أخت.
شكرا لك على حضورك بحضينا. نحن حكينا شويه قبل انطلاق الحصه، قلت لي شيت برشا مرات لتونس، ما نعرف تونس بالكدا، واليوم الحديث نتاعنا يصير في اطار صحيح نحكيه على الامن الغذائي، ولكن في اطار حدث بعينه. الحدث هذايا هو ملتقى مؤتمر الامن الغذائي اللي انعقد البارحه وانطلق البارح ويتواصل لحد اليوم. خطفناكم دايوغ شويه لانه فما برشا لقاءات قاعده تصير. سلموا برشا على انيس براينا اللي حاضر معنا في الاستوديو، هو اللي قاعد ينسقنا في لقاءات الممتازة هذه الكل. قبل حتى منيخو فكرة على اللقاء في حداته، خليني نعطي فكرة للناس اللي قاعدة تسمع فينا وما عندها حتى فكرة على واقع الأمن الغذائي والزراعي في العالم العربي. يمكن المواضيع ولا النقاط اللي باش نحكي عليها شوية تفجع باللغة العربية مفزعة، باش تكون المعطيات واضحة. علاش؟ على خاطر اليوم نحكي على أرقام مخيفة، وقت نقولوا أنه عدد الأشخاص اللي يعانيوا من سوء التغذية في المنطقة العربية يوصل 54 مليون و300 ألف شخص سنة 2021، تقريبا ما يعادل 12.2% من مجمل السكان في العالم العربي. هذا يمثل زيادة بنسبة 55% مقارنة بالأرقام اللي كانت موجودة في المنطقة سنة 2010، وهذا يتسمى انفجار في الأرقام السلبية. معطيات الحقيقة مخيفة على خطر مرتبطة ب إشكالية الأمن الغذائي. وقت نلقاو أنه نسبة السكان اللي يعانيوا من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد وصلت 34.7% في العالم العربي، وأكثر من نصف السكان العرب ما ينجموش يتحملوا تكاليف نظام غذاء صحي. أنا نعرف أستاذ علي أنه العالم العربي من المفروض غني، منطقة شمال إفريقيا بشكل خاص يمكن نحكي لأنه منطقة نعرفها بالكدا فما فيها نوع من الغنى الزراعي. برشا يتسائلوا اليوم وفي الملتقى انطلق حول الموضوع هذايا بالأساس، إشكالية عالمية، لكن علاش نلقى المنطقة العربية تقريبا في المصاف الدول في العالم، ما نحبش نستعمل الكلمة لكن هي الأسوأ.
صحيح. شكرا جزيلا لاستقبالكم يعني لنا في هذه اللحظة، ونحن حقيقة سعيدين نلتقيكم وفي إطار يعني المؤتمر الدولي للأمن الغذائي. فالمنظمة العربية للتنمية الزراعية هي الزراعة الفني لجامعة الدول العربية فيما يتصل بقضايا التنمية والأمن الغذائي، ولذلك يعني من مهام المنظمة إنها تتابع عن كسب ما يحدث في المنطقة العربية فيما يتصل بالأمن الغذائي العربي. وحقيقة ما أشرت إليه هو واقع، يعني نحن لا ننفيه، يعني هذا ما تتعرض له المنطقة العربية، ولكن هنالك جملة من الأسباب جعلت هذا الوضع يكون بهذه الصورة. فحقيقة المنطقة العربية تتعرض لنقص شديد في المياه، ويعني تغيرات كبيرة في المناخ، وأيضا يعني المنطقة العربية وصفت وتاريخيا هي تعتمد بدرجة كبيرة على توفير الغذاء من خلال الواردات، وهي ده الإقليم الوحيد، وحقيقة رغم توفر الموارد ويعني في كثير ما زي ما أشرت في شمال أفريقيا أو داخل أفريقيا المناطق الدول العربية الأفريقية وحتى الأسوية منها، يعني دول الهلال الخصيب العراق وسوريا ولبنان وغيرها، هذه مناطق أيضا لها قدرات إنتاجية، ولكن للتغيرات المناخية وزيادة عدد السكان وحقيقة البوبوليشن في المنطقة العربية يعني معدل النمو يفوق 2%، وهو أكبر معدل عالمي لنمو السكان في العالم، وحقيقة هذا يعني سبب ضغط يعني نمو السكان يعني ندرة المياه، تغير المناخ، ارتفاع أسعار الغذاء في كثير يعني في العالم، جعل من فواتير استيراد الغذاء أيضا لتغطية الاحتياج المحلي أمر شائك يعني. ولأكثر من يعني من 20 سنة الفجوة يعني متسعة، يعني الفجوة في واردات الغذاء متسعة عام بعد آخر. وحقيقة أمر يعني علشان كده يعني المنظمة العربية مهتمة بهذا الأمر، ولدينا تقريرا سنوي يصدر كل عام عن أوضاع الأمن الغذائي في دولنا العربية وببيانات بنأخذها من الدول الأعضاء يعني بشكل مباشر ورسمي عبر وزارة الزراعة أو الفلاحة المختلفة، ونستطيع أن نقيم أوضاعنا ونشير إلى متخذي القرار هذا الوضع حتى يتم التدارك الموقف. ونحن أيضا وضعنا استراتيجية للتنمية الزراعية للأعوام 2020-2030، وهذه الاستراتيجية بالدرجة الأولى تركز على تحسين أوضاع الأمن الغذائي، يعني تحقيق التنمية الزراعية الذي يقود إلى تحقيق الأمن الغذائي.
نحن باش نجيو للحلول بعد شوية والمقترحات، لأنه عمل كبير تخدموا فيه مش من جديد منذ سنوات، ولكن نحب نرجع معك شوية على النقطة مهمة جدا طرقت لها أستاذ علي، اللي هي مستوى التوريد الواردات من المواد الغذائية. منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أكبر الدول اللي ومن أكثر الدول اللي تستورد مثلا الحبوب في العالم، هذه على سبيل المثال نعرفوا هي حاجة أساسية الحبوب في التغذية. تقريبا يتم تأمين أكثر من 50% من الاحتياجات الحرارية عبر واردات المواد الغذائية، وهو شيء خطير جدا، لأنه تقريبا في السعرات الحرارية هي اللي تخلينا باش نبسطوا شوية للناس، اللي تخلينا نتحركوا كل يوم ونخدموا وتعطي نوع من النشاط للإنسان. يعني أبسط الأشياء هذه، كي نلقاو أنه أغلب المكونات الغذائية متاعنا كلها جاية واردات، وأكثر حتى من هك مش مجرد واردات، ولكن حتى التعاطي والتبادل ما بين الدول العربية ضعيف يعتبر مقارنة بقية دول العالم. هوني نطرح تساؤل حول الموضوع، ما هو الإشكال بالضبط؟ شنو هو اللي يخلي حتى عملية التوريد لا تحدث من خلال تشجيع التعاطي والتعامل ما بين الدول العربية في حد ذاتها؟
شكرا جزيلا للسؤال الجميل ده. أنا أفتكر هي المشكلة تكمن في درجة التكامل بين الدول العربية، وده هدف كبير جدا تسعى المنظمة أيضا لتحقيقه من خلال دفع الاستثمارات العربية والتجارة ما بين الدول العربية. ولكن لضعف الاستثمار العربي جعل من إنه التجارة العربية محدودة، وأنها في أحسن صورها بالذات في مجال الغذاء لا تتعدى 12% من جملة التجارة بين الدول العربية.
ما الذي يفسر ذلك؟
وهذا يعني لعوامل كثيرة، عوامل ممكن الاستقرار في كثير من مناطقنا تعاني من عدم الاستقرار، وبالتالي المستثمر يحتاج إلى بيئة مستقرة حتى يمشي ويذهب ويستثمر ويجني يعني الثمار التي استثمر من أجلها. فإذا الدولة غير مستقرة لا يستطيع أو رأس المال لا يستطيع أن يعني يأخذ المخاطرة ويذهب ويستثمر في دول غير مستقرة. نحن الآن بنتحدث عن أكثر من 6 أو 7 دول عربية غير مستقرة من ناحية أمنية يعني، وبالتالي استغلال الموارد يتطلب جو من الاستقرار، ويعني على الأقل نشجع الاستثمار ثم نشجع التجارة البيني.
هذه النقطة يذولي بوما ما يختلفش عليها حتى حد، فعلا فما إشكاليات داخلية حتى في داخل بعض أو العديد من الدول العربية. وجزء للتذكير والناس قاعدة تسمع فينا مهم باش نعرفوا المعطى هذي، أنت تحدثت أستاذ علي عن أنه فما إشكال في ما يخص الواردات نستورده بشكل كبير. للمعلومة للمنطقة العربية مثل 7.6% من إجمالي الواردات الزراعية العالمية هذي سنة 2020، لازمنا نتخيلوا زادا اليوم قداش ولات المستوى متاحها، معناتها نتصور لزاد تطورت الأمور.
سوري معليش، انا برضو اقول انه نحن بنستورد 50% من احتياجاتنا من الحبوب.
هذه الحبوب
وهي الحبوب هي الواردات الاساسيه في المنطقه العربيه. صح في واردات من اللحوم ومن المنتجات الاخرى، ولكن يعني معظم الواردات هي واردات حبوب. وهذه يعني يعني الحسابات الاقتصادية انك تكاليف الانتاج واستيراد مدخلات الانتاج وعملية الانتاجية ومع ندرة الموارد المياه بتجد تكلفة الانتاج المحلي اعلى من السعر العالمي للحبوب. وبالتالي الدول وفي ظل الظروف الآمنة كانت تفضل استيراد الحبوب من روسيا ومن أوكرانيا ومن الولايات المتحدة، ولكن هذا عامل تهديد مهم جدا. يعني ما يعني لما نتكلم عن السيادة الغذائية في المنطقة العربية هذا عامل مهدد للسيادة الغذائية، ومحتاج الناس تنظر في هذه السياسات والاعتماد على الخارج وهكذا. ولكن يعني محتاج توطين لمدخلات الإنتاج أولا ثم الاستثمار ثانيا. يعني أنا ما ممكن الدولة ليست لديها مصانع للأسمدة وليست لديها مصانع للمبيدات وكلها تستوردها من الخارج ثم يعني أفكر في إنه أزيد الاستثمارات. فأنا محتاج لأوطن صناعات مدخلات الإنتاج ثم من بعدها أوطن إنتاج الحبوب خاصة يعني في المنطقة العربية.
معنا نفهم اليوم ضروري أنه الزراعة المحلية ضروري التفكير على وسائل الزراعة المحلية تكون تتلائم مع كل بلد وكل بيئة في البلاد العربية. هذه النقطة الأولى. نقطة ثانية أنت حكيت على الجفاف وعلى البيئة اليوم معناها وعلى الكلايمت تشينجز اللي قاعدين يأثروا يعني على الغذاء. لكن في وسط هذا الكل فما تفاوت أيضا يعني في الوصول إلى الماء إلى الغذاء يعني في وسط عالمنا العربي مع صعوباتنا معناتها اللي نتقسموها الكل. لكن فما فئات عندها هي اليوم الأضعف منها مثلا الشباب والنساء. النساء اللي تلقاهم هما أكثر معناتها ناس تعمل في الفلاحة لكنها أقل مثلا ناس تمتلك الأراضي. دونك اليوم هل تشتغلون على الامباورمنت متاع الفئات الضعيفة هذه وهل تفكرون جسمها في تكييف معناتها الزراعة وسائل الزراعة المحلية؟
شكرا جزيلا برضو أشكرك على السؤال الجيد ده. المنظمة عندها برنامج بيتحدث عن الرفاه في الريف. المنظمة العربية ضمن أهدافها الخمسة هي يعني عندها خمسة أهداف رئيسية هي التحول في النظم الغذائية والزراعية وهي حسن إدارة الموارد الطبيعية في المنطقة العربية وتحقيق التكامل بين المناطق الدول العربية وتحقيق الرفاه في الريف. والرفاه في الريف أو الرور بروسبرتي الهدف الأساسي منه أو المستهدفين هم النساء والشباب لأنهم هم الفئات الأكثر ضعفا وأكثر هشاشة. وحقيقة إحنا هذا الهدف عشان نحققه صممنا عدد من البرامج المخصصة للمرأة والشباب وهي خاصة بتطوير ريادة الأعمال الزراعية. يعني نحول هذا العمل التقليدي اللي ما بيلبي احتياجات الأسرة إلى عمل يعني منتج حتى يكفي حاجة الأسرة ويدخل مدخول من السوق. ولذلك التغانات نستجلب التغانات في شكل مشاريع ريادية مشاريع حصاد المياه. يعني نطبق مشاريع لحصاد المياه ونخص بها المرأة الريفية والشباب لخلق الفرص والتوظيف. وهذا يعني جهد المغل لكن الآراء موجودة ولكن مع الشركاء لدينا عدد من المشروعات والتدخلات في دولنا المختلفة هدفها تحسين سبل كسب العيش لإنسان الريف وخاصة المرأة والشباب.
في الوقت الراهن تحدثوا برشا على كما قالت هجر الإشكاليات المناخية وما يحدث حاليا ومؤخرا كنا نحكيوا على الكوب 28 الكوب 28. فما برشا تساؤلات حول أقلمة الزراعة مع هذه التغيرات وهذا يدخل فيه زادة فما تقنية تكنولوجية جديدة للزيادة من الإنتاج والمحافظة على الأراضي وخصوبة الأراضي من خلال نوعيات جديدة من الزراعة. كيف تعامل انتم كمنظمة مع المعطيات الجديدة اليوم المطروحة أستاذ علي؟
شكرا جزيلا. أيضا نحن في مجال التغير المناخي أيضا لدينا برامج ومشروعات مخصصة لبناء الصمود المجتمعات الريفية والمجتمعات الزراعية في وجه التغير المناخي. ولذلك نتبنى التقانات الملائمة يعني مثلا الشورت ماتيورينج فرايتيز يعني الأصناف سريعة النضج الأصناف المقاومة للجفاف يعني في كثير من مناطقنا. نعمل على تطبيق برامج حصاد المياه والري التكميلي نعالج به قصور يعني مثلا المواسم ونربط بين ثلاثة أشياء. نربط ما بين المناخ والغذاء والطاقة بمشروعات يعني لها بيسمى مشروعات الترابط. فلما نحدث نستغل الطاقة الشمسية في مع حصاد المياه لري الزرع لتحقيق الأمن الغذائي لإنسان الريف العربي. حقيقة البرامج موجودة ومشروعات تدخلات هي ممكن ما تكون كبيرة حسب الموارد المتاحة، ولكن هي يعني توجه متبنينه على مستوى المنظمة واللي مجازة من قبل معالي وزراء الزراعة العرب. يعني كل وزراء الزراعة العرب هم على علم تام بما يعني تقوم به المنظمة والتوجه الذي تقوم به المنظمة في هذا الشأن.
هو فما معناتها فما افكار كثيره، فما باش خلق وابداع لمشاريع معناتها ايكو ريسبونسابل، يعني تكون مسؤوله بيئيا. لكن معناتها جوستمون انت قلت انه لو يتم سماع معناتها هؤلاء الشباب والمبدعين معناتها من طرف المسؤولين العرب تو نخرجوا من ازمات كثيره. يعني
هي الشباب عموما طبعا عازف عن الزراعه
لكن عنده افكار،
ولكن نحن نقود الان ايضا برنامج لريادة الأعمال الزراعية الانتربرونيرشيب. الانتربرونيرشيب بتعتمد أساسا على استخدامات التقنيات الحديثة والآي تي على الزراعة وتطبيقاتها، مما يجعل من الزراعة inviting business، يعني يجعلها يعني أعمال جاذبة للشباب
تصبح كول.
أيوة، وهو يمكن أن يدير هذه المزارع من خلال استخدام التطبيقات الحديثة. وبالتالي صحيح هي الآراء موجودة والأفكار موجودة، يعني we have already started، يعني احنا بدأنا في ريادة الأعمال الزراعية في عدد من المشروعات والتدخلات بتاعتنا، ونأمل فيها إنها تخلق يعني mass opportunity for employment للشباب في المنطقة العربية، وهم ذاته يسهموا في ردم الفجوة من السلع الواردات من سلع جنو الواردات في كل مناحي ما يتصل بالأمن الغذائي العربي.
ديما كي نحكيوا على عملية كنت تحكي على الانتربرونورشيب وتدخل الشباب وحثهم على التوجه نحو هذا المجال تحديدا، نحن نعرف وانت تحكي على المنطقة اجمالا في تونس مش نحكيوا على بلدنا، فما عزوف عن القطاع توجه نحو القطاع الفلاحي لأسباب عدة كنت ذكرت منهم برشا أستاذ علي، ولكن يقعد من بعض الإشكال زيدا من بين الإشكالات الكبرى هو عملية التمويل، تمويل مناسب للظروف اللي كنت تحكي فيها، تطور تقني وتكنولوجي، تعاطي جديد مع الفلاحة بفكر جديد وأفاق جديدة، من أين يمكن توفير هذا اليوم لهذه الفئة تحديدا حتى تتطور القطاع الزراعي؟
حقيقة برنامج ريادة الأعمال الزراعية برنامج متكامل له يعني أربع مكونات أساسية. أول حاجة بناء القدرات المعرفية في مجال ريادة الأعمال، ثم بناء تكوين تجمعات المنتجين. نحن الابروتش بتاعتنا إنه ما في individuals business، نحن collect the youths الشباب ونخلق منهم يعني مشروع، نخليهم يتبنوا مشروع محدد، نأخذ جراند أو تمويل
منح، يعني
منحة صغيرة نحطها على البنك بالتنسيق مع النظام المالي، لكن أعمالنا كلها طبعا عبر وزارة الزراعة وزارة الفلاحة في سوريا في تونس. فلما نتكلم عن وزير الفلاحة عبر الجهاز المصرفي والمصرف الزراعي ونخذ المنحة ونشرف على تنفيذ هذه المشروعات الجماعية لتكون نموذج يقتدي به الآخرين، وبالتالي نترك البنك يرتبط مع تجمعات الشباب بشكل مباشر أول ما ظهر نجاح هذه الأعمال نقنع كل الستيك هولدرز كل المتعاملين إن هذا النوع من المشروعات هو مشروع ناجح وجاذب للشباب ويحقق مردود اقتصادي مفيد لكل الستيك هولدرز. فحقيقة الابروتش أو الطريقة المنهج المنتهجينه في ريادة الأعمال الزراعية للشباب وربطهم بالمصارف أو بالجهاز المصرفي لتوفير التمويل اللازم موجود عندنا.
يعني تعملوا اوريدي موجود هذية، ولو انه ما نعرفش المبالغ المتاحة هي كبيرة صغيرة، مشاريع متواصلة سنويا ما انت قاعدة تصير بشكل سنوي عملية التمويل هذية، ولا كيفاش تصير العملية؟
هي دائما يعني زي ما ذكرت لك المنظمة موارد محدودة جدا، بتعمل على كتابة مشروعات مبادرات مع الدول الأعضاء، تقدم للمانحين، تحصل على المشروع تنفذه وتترك الفكرة والنموذج للدولة على أساس أنها تعمل لها بسكيلينج. يعني احنا وي كان برينج النيو ايدياز, يعني نجيب الافكار الجديده الافكار التنمويه يعني. وندي منها نموذج ثم نترك للدوله العضو ان تتبنى عمليه التنميه والتوسع في هذا النشاط.
خليني نختم معاك بنقطه نعتبرها مهمه. انت كنت حكيت على المنظمه انه الموارد يمكن محدوده بشكل من الاشكال, لكن تقعد قوه اقتراح اكثر من كل شيء وتعمل على استراتيجيات وعمل على المدى الطويل. اليوم كيف يمكن ان تقيم مستوى عمل المنظمة إجمالا, وبشكل خاص يمكن نحكيه على بعض الدول اللي ظروفها خاصة شوية مثل السودان في ظل الظروف الحالية في السودان, كيفاش يمكن توصيف وضع المنظمة؟
المنظمة بتتدخل في الأحوال بتاعت نحن ما بعيدين عن الكرايسيس, يعني ما بعيدين عن الأوضاع اللي بتواجه دولنا الأعضاء المختلفة, سواء كان في تونس ولا في ليبيا ولا اليمن ولا السودان. وبحسب القدرات ما يتاح لنا من موارد مالية ووجود الشركاء أحيانا يدي دافع قوي كبير جدا للتدخل وإنفاذ الأنشطة. نحن ممكن نوفر مبلغ في يعتبر هو سيد موني, لكن لدينا الخطة ولدينا الأفكار ولدينا الإصطاف الفني ولدينا كده ولدينا شركاء التنمية. وبالتالي نحن حتى في الأحداث اللي حصلت في كانت بنعتبرها نحن إميرجنسيس, نحن دخلنا في الإميرجنسيس في الدول الأعضاء, ما حصل في لبنان, ما حصل في في الجيريا, ما حصل يعني كل الدول اللي تعرضت لكرايسيس نحن في حدود قدراتنا من الساهم في توفير المدخلات الزراعية, يعني مثلا معالجة القضية بتاعت الأمن الغذائي من منظورنا نحن. فحقيقة لدينا مجهوداتنا ولكن في حدود الطاقة المتوفرة لدينا يعني إن شاء الله.
أنتو كا اليوم اللقاء أو اللقاء اللي انطلق البارح شفت حتى المواضيع, فما برشا نقاط مهمة جدا قاعد يقع النقاش فيهم, في انتظار أنه على أرض الواقع فعلا تشوف النور المقترحات والدراسات اللي قاعدين تقوموا بها والنقاشات اللي قاعدين تتناقشوا فيها أستاذ علي. نعرفش نحب نخلي الكلمة في الآخر, كيفاش تشوفوا الظروف مستقبلا؟ شنو اللي ممكن يصير في الفترة الجاية؟ نشوفوا في العالم الكل في حالة أزمة عامة تقريبا, ماناش وحدنا, ولكن للأسف الشديد ما نحبش نكون سوداوية, ولكن نحن الحلقة الأضعف للأسف أستاذ علي.
لا, نحن محتاجين نغير في طريقة تعاطينا مع القضايا القومية أو القضايا العربية, محتاجين لمزيد من التكامل ومزيد من الترابط, مزيد من الإحساس ببعض. يعني أنت قضيتك قضيتي, قضيتي قضية أي قطر عربي هي قضية القطر الآخر, وإذا لم يتم تبني مثل هذه يعني الأطروحات يعني وظللنا يعني متفرقين يمكن أن تحدث الأشياء بالشكل يعني السوداوي أو يعني المأساوي. ولكن بمزيد من التكامل ومزيد من الترابط يمكن أن نعالج كل القضايا التي تواجهنا الآن. نحن ليست فقراء, نحن ليست فقراء تماما, نحن محتاجين لمزيد من التنسيق فيما بيننا والإحساس بقضايانا, لكن ليست فقراء. نحن عندنا القدرات الكامنة من حيث الموارد الطبيعية والموارد البشرية والموارد المالية, الآن كلها متوفرة في الوطن العربي لتحقيق الأمن الغذائي والاستغراق.
لكن للأسف مع توفر كل الموارد هذه نحن منطقة كلها مشاكل في المقابل, وبالتالي لا يمكن استغلال هذه الموارد باعتبار أنه فهم مشاكل في كل دولة وحدة وما بين الدول في حد ذاتها. وخليني نسكر ونختم بالنقطة مهمة في حديثي حول السودان من بكري. نعرف أن السودان هي دولة المقر وفما إشكالية كبرى اليوم, نعرف الصراع داخل السودان, كيف يمكن حل هذا؟ وهذا سؤال من قبل العديد من المستمعين قاعدين يسمعوا فينا يتسألوا كيف يمكن التعاطي مع الوضع الراهن, وانتم الدولة المقر في أصل الموضوع أستاذ علي.
طبعا يعني للأسف إنه هي ده الواقع يعني ودي الحاجة الحاصلة, لكن نحن كمنظمة أول ما حصل الإشكال في دولة المقر في السودان وحتى نستطيع تنفيذ التزاماتنا مع الدول الأعضاء الأخرى تم نقل المقر المنظم مؤقتا إلى القاهرة حتى تستطيع أن تقوم بتنفيذ الخطط والالتزامات التي التزمتها لدى معالي وزراء زراعة العرب في دولنا المختلفة. فيما يتصل بالسودان نحن نسأل الله أن يعود الأمر يعني للسلام والأمان، ووقتها الناس يعني يروا كيف أن يتفاعلوا مع هذا الوضع. لكن الآن نحن مستقرين في القاهرة وننفذ خططنا السنوية والبيانول من مكتب القاهرة يعني.
واضح، شكرا إن شاء الله بالتوفيق، وإن شاء الله اللي قادم أفضل على كل حال، كل الأمور تستقرار أكثر. شكرا لك على الحضور أستاذ علي موسى أبو بكر عيسى، على حضورك. نفكروا اللي الحديث متاعنا المنطلق متاعه كان المؤتمر العالمي لأمن الغذاء في الوطن العربي خلال الأزمات وما بعدها من تنظيم منظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي. شكرا على حضوركم الناس الكل. الأمن الغذائي مهم جدا، هذاك علاش نص ساعة المقبلة زاد كيف مازلنا مواصلين نحكيوا على سياسات الدول فيما يخص الأمن الغذائي وتعاطي دول العالم العربي حول الموضوع. قدوا معنا راجعين.